إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ستكون سنوات خداعات، يصدق فيها الخائن ويكذب فيها الأمين، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الأمين، يصدق فيها الكاذب أو الخائن ويكذب فيها الأمين، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة. فقيل: يا رسول الله، ما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: الفويسق يتكلم في أمر العامة. وقد رأينا مصداق هذا الحديث في زماننا عيانا بيانا، حيث يظهر بين الفينة والأخرى أحد هؤلاء من الرويبضة يتكلم في دين الله بغير علم وعلى هوى وجهل، تحريفا للكلم عن مواضعه وتثبيتا للأهواء والضلالات وإعلاء للباطل، ولكن أهل الحق له بالمرصاد، بل قد يرد بعض أهل الباطل عليه. ولكن العبرة برد أهل الحق. ومن هؤلاء رجل ظهر في الآونة الأخيرة في هذه القنوات الفضائية التي صارت منبرا لكل داعي يريد أن ينشر باطله في الطعن في دين الإسلام، القائم على كتاب وسنة رجل يدعي أنه يريد أن يحرر العقل من القيود التي قيدها به علماء الأمة طوال 14 قرنا، طوال 14 قرنا من الزمان. ويا ليته يدعو إلى نبذ التقليد القائم على الهوى وإلى نبذ العصبية، فهذا ما لا ينازع فيه، ولكن دعواه أكبر وأفجر من هذا، إنه يدعو إلى تحرير العقل من التسليم لبعض النصوص النبوية الواردة في أصح كتابين بعد كتاب الله وهما البخاري ومسلم. وليس هذا فقط، بل يدعو إلى التحرر من فهم السلف الصالح للكتاب والسنة تحت دعوى أنه أن كل هذا يعد من الاجتهاد البشري الذي لا يرقى إلى القداسة التي عليها كتاب الله. هكذا يدعي ويهرف بما لا يعرف. حتى لا أطيل عليكم، أذكر لكم نصا من كلامه بحروفه. هذا الرجل يسمى بإسلام البحيري، وله نظائر من قبل ومن بعد على منهجه. فيقول هذا الرجل كما نشر هذا في هذه الجريدة التي يعني تثبت أو تظهر الدلائل أنها تتبع جهة مشبوهة من أعداء هذا البلد ومن أعداء الدين، وهي التي تسمى بجريدة اليوم السابع. فيقول هذا الرجل: لا يعتقدن أحد بأن تضعيف أو المنازعة بتضعيف حديث في كتابي البخاري ومسلم لما يعد كما يروج الجهلاء تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا محال من كل وجه. فنحن لو رأينا وسمعنا رسول الله يأمرنا لسجدنا تحت أقدامه مذعنين لأمره. أقول: دعك من هذا التهويش الذي تريد أن تستجلب به عواطف السذج. فنقول: هل إذا كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تدعي ثم سجدت تحت أقدامه مذعنا لأمره، هل يقبل منك رسول الله صلى الله عليه وسلم تسجد تحت أقدامه؟ والله لا يقبل، ولم يقبل ممن هو أفضل منك مئات بل آلاف المرات من الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه. وقال له صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فلا يجوز السجود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من تعظيم رسول الله ولا من الإذعان لأمره أن تسجد له. فدعك من هذا التهويش والتهويل الذي لا يغني عنك شيئا بين يدي الله أولا ثم بين يدي أهل الحق من العلماء العارفين بألاعيبك وألاعيب أمثالك من أهل الضلال والبدع. ولكن الحال يقول ولكن الحال مع ما جمع في الكتب يختلف عن ذلك، يعني يريد أن يفصل بين السنة المسموعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وكأنه من الصحابة وبين السنة المنقولة في الكتب والتي نقلت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد وبين العلماء صحيحها من ضعيفها. يقول مشككا في هذا النقل الذي ما عرفت أمة نقلا مثله عبر التاريخ، وشهد بعض يعني المنصفين من الكفار بعظم الجهود التي بذلت في هذا النقل لهذا الدين. يقول أن الكلام تناقلته أجيال متطاولة لم يكونوا بالصدق ولا النزاهة والكفاءة ولا حتى الذاكرة التي تجعلنا نتيقن أن هذا الكلام أو الفعل صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالدليل. هكذا ينقض كلامه ينقض أول كلام آخره. وكيف تعرف الدليل إلا من كتب هؤلاء؟ رأيت أنه يهرف بما لا يعرف وأن في كلامه ما ينقض كلامه. لذا فإننا حين نضاعف حديثا عند البخاري أو مسلم لما نحن نكذب من نقل عن رسول الله هكذا بكل جرأة نكذب من نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكى عنه أو عليه ولسنا نكذب المصطفى. طبعا هو لا يذكرنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنا أذكرها تبعا ولسنا نكذب المصطفى أقول صلى الله عليه وسلم ولا نستطيع وحشانا أن نفعل أقول قد فعلت وإن لم تكن تدري فإن لم تكن تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ثم يقول إمعانا منه في التشكيك في الأحاديث الصحيحة المنقولة جيلا عن جيل بالأسانيد الصحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصح كتابين. يقول الحقيقة تقول إن البخاري ومسلم من أجل علماء هذا العلم هكذا يدعي مدح البخاري ومسلم وكان أكثر المتقدمين والمتأخرين من العلماء عناية وحرصا في إخراج الحديث الصحيح. فإن كنت تعلم هذا فلماذا تشكك في نزاهة الرواة الذين أخرج لهم هذان الجبلان؟ هذا ما يشهد به كل العقلاء. فقل أنت أخرجت نفسك من العقلاء الآن أنت اعترفت أن العقلاء جميعا يشهدون بأن أكثر العلماء حرصا على إخراج الصحيح هما البخاري ومسلم. من فيك ندينك. فأين هذا الكلام؟ ألقاه خلف ظهره هباء منثورا بعد ذلك. ولكن ذلك أيضا وهذا هو الشاهد لا يخرجه عن كونهما بشرا ممن خلق يأكلان الطعام ويمشيان في الأسواق، فلا يصح أن يكون كتابهما قرآنا منزلا من فوق سبع سماوات، بل الحق أن أكثر ما أخرجاه من الصحيح وأقله من الضعيف المردود لمخالفته القرآن والسنة والعقل. هكذا قال. وهذا كلام مجمل يريد به التشكيك والطعن في نزاهة هذين الكتابين تحت دعوى الإنصاف وتحت دعوى تحرير العقل البشري من تقديس البشر كما دندن بهذا في عدة مواطن. فنقول إن كان صادقا في قوله هنا بل الحق أن أكثر ما أخرجه من الصحيح وأقله من الضعيف المردود، نقول له ومن الذي يحكم على هذا القليل بأنه ضعيف المردود؟ هل يحكم بهذا الذين لا دراية لهم ولا فقه ولا علم هذا الشأن؟ هو يريد أن يجعل الحكم للجميع كما دندن في حلقة أخيرة الله تحت عنوان الدين ميراث أم كذب، فانتهى بعد سياق عدد من الشبهات الواهية التي لا قيمة لها عند أهل النقل والعقل الصحيح أن الدين كسب وليس ميراثا، يعني ما تكتسبه العقول. فكل له أن يقرأ النص على حد كلامه، أن يقرأ النص وأن يفهم منه ما شاء في أي زمان، ولا يتقيد بفهم السابقين من أئمة هذا الدين، وليس ملزما بفهمهم. فهكذا يكون الحكم أيضا على ما يرى عقله وعقل أمثاله من الضعفاء الرويبضة في الحكم على حديث صحيح في الصحيحين. فمن الذي يحكم على هذا القليل إن وجد تحت التسليم بأنه يوجد في الصحيحين ما هو ضعيف وإن كان قليلا؟ العقلاء إن كان هو يدعي أنه يعرفهم كلهم يقولون إن الذي يحكم بهذا أهل هذا الشأن. العلماء العارفون بهذا العلم ليس لكل أحد، ولكنه يسخر من هذا أيضا، يعني يسخر من هذه المسلمات، ويسخر من قول القائل كما سمعته بأذني أن الذين يعني يتمثلون بأن الطبيب لا يتكلم إلا بعلم، فكيف يأتي رجل ليس طبيبا يتكلم في علم الطب فيقول إن هذا لا يقاس عليه الدين؟ يعني يريد أن يتكلم في الدين كل أحد بعقله، هكذا يريد هذا الرجل. وما أشبه كلامه ودعواه التي ليست جديدة بكلام من سبقه من أئمة الضلال الذين اتفق العلماء على تضليلهم وعلى الحكم بتبديعهم، بل بعضهم وصل إلى حد الزندقة والكفر. فيشبه كلامه كلام شيخه محمود أبي ريا الذي لم يأتي هذا الرجل بكلام يزيد عن كلام هذا السابق محمود أبي ريا، بل كأنه قد استوعب شبهات وأضاليل هذا الرجل محمود أبي ريا وقذفها أو استرجعها، وبئس الرجيع، بأساليب وتعبيرات جديدة. فمن كلام محمود أبي ريا قوله: ومما راعني أني أجد في معاني كثير من الأحاديث ما لا يقبله عقل صريح. هكذا، فكل هؤلاء يريدون إسقاط الأحاديث وإن كانت في أعلى درجات الصحة تحت دعوى مخالفتها للعقل الصريح. وقد نقض دعاوى محمود أبي ريا وهدمها هدما وفندها تفنيدا أئمة السنة في عصره، نحو العلامة محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى، وتبعه وجرى على أثره العلامة المعلم اليماني رحمه الله تعالى في كتابه الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة. حيث كتب محمود أبو ريا كتابا سماه أضواء على السنة المحمدية، أراد به أن يهدم الصحيحين وما على غرارهما من كتب السنة. فقال العلامة المعلم اليماني في الرد على هذه المقولة لأبي ريا: لا ريب أن فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار
ما يرده العقل الصريح. وقد جمع المحدثون ذلك وما يقرب منه في كتب الموضوعات أي المكذوبة على رسول الله، وما لم يذكر فيها منه فلن تجد له إسنادا متصلا إلا وفي رجاله ممن جرحه أئمة الحديث رجل أو أكثر. وزعم أن في الصحيحين شيئا من ذلك سيأتي النظر فيه، قد أتى بعد ذلك بما يرد هذه الدعوة. يعني الأحاديث التي يدعى أنها تخالف العقل الصحيح أو الصريح إنما توجد في كتب الموضوعات والأكاذيب، لا توجد في الصحيحين. هذا الرجل إن أراد أن ينقي السنة مما قد دخل فيها من الأكاذيب والأحاديث الموضوعة فليرجع إلى جهود من سبقه في التأليف في هذا الباب نحو كتاب الموضوعات لابن الجوزي، ومن آخر هذا سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة لإمام السنة في زماننا محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. هذا إن كان يريد هذا، ولكنه لا يريد هذا، هو لا يريد تنقية السنة مما دخلها من الأكاذيب، إنما يريد أن يهدم السنة الصحيحة التي تخالف عقله وأهواءه وإعادة بناء هذا بما يوافق هواه. وحتى لا أصيل عليكم، وحتى نبين كيف أن هذا الرجل قد ضلل علماء الأمة وخالف إجماعهم عبر القرون، نذكر طرفا مما قاله أئمة هذا الشأن ممن يرجع إليهم ولا يرجع لأمثاله من الرويبضة في هذا الأمر في الحكم على الصحيحين البخاري ومسلم. فقال النووي رحمه الله في مقدمة شرحه على مسلم: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن، بعد القرآن العزيز، الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة. وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث، وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الإتقان وأهل الإتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث. وقال أبو علي الحسين، حسين بن علي النيسابوري، إنما الحافظ شيخ الحاكم أبي عبد الله ابن البيع، كتاب مسلم أصح ووافقه بعض شيوخ المغرب، بعض شيوخ المغرب، والصحيح الأول. وقد قرر الإمام الحافظ الفقيه النظار أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في كتابه المدخل ترجيح كتاب البخاري مروينا عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله أنه قال: نعم، ما في هذه الكتب، في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري رحمه الله. وقال ابن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث: أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، وتلاه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري، نعم، ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه يشاركه في أكثر شيوخه، وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. وأما ما روينا عن الشافعي رحمه الله من أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، يعني موطأ مالك، ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ، فإنما قال هذا قبل وجود كتابي البخاري ومسلم. ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد. وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه قال ما تحت أدين السماء كتاب أصح من كتاب مسلم من الحجاج، فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به. يعني أن البخاري رحمه الله قد اختلف عن مسلم في أنه يورد في التبويبات أي الأبواب بعض الأحاديث أو الآثار المعلقة بغير إسناد، وهذه الآثار والأحاديث المعلقة منها ما قد وصل بإسناد صحيح ومنها ما لم يتصل بإسناد صحيح على ما فصل فيه العلماء. فمن هذا الباب فضل بعض العلماء ومنهم شيوخ المغرب مسلما على البخاري، حيث إن مسلما لم يورد في كتابه هذه الأحاديث المعلقة مثلما فعل البخاري. ولكن يرد على هذا بما يلي: وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري، وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحا فهذا مردود على من يقوله، لأن علماء الأمة اتفقت كلمتهم على أن أسانيد البخاري أي في الحديث المرفوعة وحتى الموقوفة المسندة هي أصح من مسلم، لأن شرط البخاري أقوى وأشد من شرط مسلم في الصحيح، وهذا لا يضر مسلما، فإن مسلما نفسه قد اعترف لأستاذه البخاري بأنه أعلم وأجل رحمة الله عليهما جميعا. ثم قال: لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما ولا التزم ذلك، يعني ما قال البخاري ومسلم إن سوف نخرج كل ما صح عن رسول الله، ما قال هذا، إنما خرج أصح ما وجد عندهما وترك من الصحيح الكثير. فقد روينا عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. احنا مروين عن مسلم أنه قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، نعم يعني في كتابي الصحيح، إنما وضعت ها هنا ما أجمع عليه. نعم. إلى أن قال ابن الصلاح رحمه الله: ثم إن أبا عبد الله ابن الأخرم الحافظ قال: قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث، يعني في كتابيهما، ولقال أن يقول: ليس ذلك بالقليل، فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصف له منه صحيح كثير. يعني ما تركه البخاري ومسلم من أحاديث الصحيح كثير ليس بالقليل، وهما لم يشترط أنه ما سوف يخرج كل الصحيح، إنما أخرج أصح ما وصل إليهما بالأسانيد على شرطيهما. والبخاري في خارج الصحيح يحسن ويصحح أحاديث لم يردها في الصحيح، وللبخاري كتب أخرى بخلاف الصحيح روى فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما هو صحيح، نحو كتاب الأدب المفرد ونحو جزء رفع اليدين في الصلاة وما شكل ذلك من كتب البخاري. وقد قال البخاري رحمه الله: أحفظ 100,000 حديث صحيح، ومئتي ألف حديث غير صحيح، وجملة ما في كتابه الصحيح 7275 حديثا بالأحاديث المكررة. وقد قيل إن بإسقاط المكررة 4000 حديث، إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين، وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين. نعم. وقال العيني في عمدة القاري: اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصح من صحيحي البخاري ومسلم. وقال العلامة ابن عابدين الشامي في عقود اللآلي في مسند العوالي: وكتابه أي البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله ذي الجلال، وأصح من صحيح مسلم على صح الأقوال. والأقوال في هذا الباب كثيرة، ولكني أوردت بعضها. فهل نقبل كلام هؤلاء الأئمة العظام الذي حفظ الله بهم هذا الدين، ونردح لكلام رويبضة لا نعلم أصله ولا نعلم أين تلقى العلم، ولا نعلم له جهدا في الدفاع عن هذا الدين وفي حفظ أصوله؟ نرد كلام هؤلاء الأئمة قاطبة، ونقبل كلام هؤلاء الرويبضة؟ هل يقول بهذا عاقل يعرف قدر العقل إن كان عاقلا، فضلا أن يعرف قدر هذا الدين؟ نترك الإجابة للمنصفين الذين يحترمون دينهم ثم يحترمون عقولهم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن حجر في هدي السائر في مقدمة شرحه على البخاري فتح الباري، قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. نعم. ثم قال الحافظ: وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال: سمعت البخاري يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، هو الذي حماني على إخراج الجامع الصحيح. وقال الحافظ أبو ذر الهروي: سمعت أبا الهيثم محمد ابن مكي الكشميهاني يقول: سمعت محمد ابن يوسف الفربري يقول: قال البخاري: ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلته قبل ذلك وصليت ركعتين. نعم، رحمة الله عليه. وقال أبو علي الغساني، نعم، روي عنه أنه قال: نعم، خرجت الصحيح أي البخاري من 600,000 حديث انتقى منهم البخاري صحيحة. وقال الفربري أيضا: سمعت محمد بن أبي حاتم البخاري الوراق يقول: رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في المنام يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع. ويكفينا في هذا إجماع الأمة على تلقي كتابيهما البخاري ومسلم بالقبول، بل إن العامة في بلادنا وفي غير بلادنا قد ترسخ في أذانهم من مئات السنين منذ أن عرفوا قدر البخاري، أن البخاري لا غلط فيه. فأحدهم يقول إذا يعني أنكر عليه شيء، هل أنا قد غلطت في البخاري؟ يعني هل ينكر علي أني أخطأت؟ أنا ما أخطأت في البخاري، لأنه قد تركز في عقيدته أن البخاري صحيح لا غلط فيه. فيأتي هؤلاء الرويبضة يريدون هدم هذه العقيدة المركوزة في قلوب عامة المسلمين تحت دعاوى باطلة قد سبقهم إليها أناس راحوا وراحت محاولاتهم أدراج الرياح. فهذا الرجل يسير على سنن محمود أبي ريا ومحمد الغزالي ويوسف القرضاوي ومن على شاكلتهم، والعجيب أن أغلب هؤلاء هم من إفرازات حزب الإخوان المسلمين. نحن لا ندري هذا الرجل هل هو من إفرازات هذا الحزب، وكيف يسمح له أن يتحدث في قناة عامة يستمع إليه الملايين؟ أليس في هذا ترسيخ لقواعد هذا الحزب الضال الذي انتهك حرمات بلاد الإسلام؟ إن هذا الصنيع يعد عونا لترسيخ أفكار هذا الحزب الضال، لأن هذا الرجل كثير من الشبهات التي أوردها والتي اطلعت عليها إنما تجدوها في كتب الإخوان المسلمين، في كتب محمد الغزالي ويوسف القرضاوي وكتب من سبقهما من أئمة الضلال، والذين يعتبرونهم أي هؤلاء الإخوانيون أئمة الإسلام ويعتبرونهم المجددين للإسلام، وهم يهدمون الإسلام هدما ويستحلون دماء المسلمين. فهذا الرجل بدلا من أن يحارب كتب السلف الصالح والكتب التي حملت السنة صافية إلينا، عليه أن يحارب كتب الإخوان المسلمين إن كان ليس منهم فليظهر لنا انتماءه وإن كان انتماءه ليس خافيا، حيث إن الرجل يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية ومن مجددي هذا الدين باتفاق الثقات من العلماء بأنه له فتاوى شاذة، وضرب أمثلة بماذا؟ يضرب أمثلة بفتاوى شيخ الإسلام في الحكم على الدروز الباطنية وعلى الروافض الباطنية بأنهم ينبغي أن يقاتلهم الإمام أي حكام المسلمون إن استطاعوا لتطهير البلاد من شرهم. يستنكر هذا فيدافع عن الدروز ويدافع عن الروافض ويدافع عن أهل الضلال، بل يدافع عن النصارى ويشكك في كفرهم المثبت في صريح كتاب الله. فهل هذا الرجل يؤتمن على دين الله؟ وهل يقال إنه يريد أن يحرر الدين من أغلال العصبية والتقليد، أم أنه يريد أن يهدم الدين الصحيح وأن يفتح الباب لأعداء الإسلام من أهل الكفر ومن أهل الضلال والبدع لإسقاط هذا الدين؟ فلا تغتروا رحمكم الله بهؤلاء. ذلك أنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك منهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانهم فأحبط أعمالهم. فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله هو المستعان. وإن ربك لبالمرصاد. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.